بارك الله فيكم شيخان، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بطالب، يقول: الطعن في أبي حنيفة إجماع من أئمة السلف، فكيف تدافعون عنه وتستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فما رد فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا نقول لأخينا: الطعن في أبي حنيفة إجماع على السلف. من الذي قال هذا؟ لعله يقصد الأثر الذي ورد أنه قد تكلم فيه إمام الكوفة الثوري، وتكلم فيه إمام مصر ليث بن سعد، وتكلم فيه إمام الشام الأوزاعي، وتكلم فيه إمام خراسان عبد الله بن مبارك. فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الأفاق، لعله يقصد بهذا الوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الأفاق. أولا يا أخي بارك الله فيك، لابد أن تحدد الكلام الذي أجمع عليه ما هو، أهو في باب الحديث أو في باب الفقه أو في باب الاعتقاد أو في ماذا بارك الله فيك. أولا الكلام في أبي حنيفة الذي عليه الحفاظ فعلا هو فيما تعلق بالحديث، أي أنهم تكلموا في حفظه وهو ضعيف عندهم، فالحفاظ المعتبرون هو ضعيف عندهم، هذا فيما يتعلق بالجانب الحديثي. أما في غير الجانب الحديثي فيما يتعلق بالفقه فقد اتفقوا على الثناء عليه، أثنى عليه الشافعي وأثنى عليه ابن المبارك وأثنى عليه جماعة من أهل العلم في الفقه. أما فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالمنهج فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد اختلف كلام الناس فيه نظرا لأمور، بعضها نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله كذبا وزورا ولم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، وإنما أضيف إليه كذبا وزورا وهو بريء منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وكذلك الحنفي يخلط بمذاهب أبي حنيفة شيئا من أصول، انتبهوا، فقد نسب إلى أبي حنيفة ما لم يقله فطعن بسبب هذا الذي نسب إليه وهو منه براء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وكذلك الحنفي يخلط بمذاهب أبي حنيفة شيئا من أصول المعتزلة والكرامية والكلابية ويضيف إلى مذهب أبي حنيفة فمن أجل هذا يطعن في أبي حنيفة، وأبو حنيفة من ذلك براء. كذلك أيضا طعن فيه في مسألة خلق القرآن، وأنه يقول بخلق القرآن، وقد نفى عنه ذلك بعض أئمة السنة، بل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، كان يكون بخلق القرآن لم يصح عندنا، ولو افترضنا أنه صح فقد تاب ورجع منه، ولهذا الأمة لم تنسب إلى أبي حنيفة القول بخلق القرآن، بل إن الطحاوية رحمه الله تعالى قد جعل الطحاوية على مذهب علماء الأمة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه، وذكر فيه أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فهناك ما نسب إليه رحمه الله تعالى وهو بريء منه، وهناك ما نسب إليه كذلك من خلق القرآن، وقيل بأنه قال بخلق القرآن، وهذا لم يصح عن أبي حنيفة، ولو صح عن أبي حنيفة فإنه يكون من الجنس الذي تاب منه رحمه الله تعالى، فإنه قد أمر بأطوار، هناك أشياء كان يقع فيها ثم تاب منها رحمه الله تعالى. وهناك من طعن في أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الرأي، في مسألة الرأي، وأن عنده القول بالرأي كثير، وهذا يطعن في أبي حنيفة من أجله، لأن أبي حنيفة ما تعمد أن يترك نصا واضحا قطعية الثبوت قطعية الدلالة إلى غيره أبدا إلى رأيه، بل إن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كغير من أئمة الإسلام كان يدل على السنة وعلى ما عليه السلف، ويحذر من أن يكون مذهب الإنسان غير الحديث والسنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكون أبي حنيفة كثرت مسائل الرأي عنده نظرا لأنه أقل لشك بضاعة من سائر الأئمة الآخرين كالشافعي ومالك وأحمد، لأن بضاعتهم في السنة كانت كثيرة وكان علمهم بالحديث كثيرا، فأبو حنيفة لأنه أقل منهم في هذا العلم لهذا كثرت مسائل الرأي أي الاجتهاد، ليس الرأي المذموم الذي يكون في مقابل النص الصريح، لا، وإنما مسائل اجتهاد كثرت عند لقلة بضاعته في العلم علم الحديث عن سواه وعن غيره. وإلا هو من جهة التقعيد فإنه يقعد أن السنة مذهبه وأن الحديث مذهبه، وإذا خلف قولي قول رسوله فاضربوا بقول عرض الحائط. قال الأصبهاني رحمه الله تعالى في الحجة في بيان المحجة ونقل عن أبي حنيفة: عليك بالآية وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. انتبهت؟ يبقى أبو حنيفة رحمه الله تعالى برأه الإمام أحمد رحمه الله من مسألة خلق القرآن، وقال لم يصح عندنا أن أبو حنيفة قال بخلق القرآن. ونقل الأصبهاني عن أبو حنيفة ما يبرئه كذلك من الرأي المذموم الذي هو في مقابل الآخر وكذا. طيب، بقي عنده ماذا؟ مسألة الإرجاء والقول بأن بإخراج العمل على المسمى الإيمان، هذا ثبت فعلا عن أبي حنيفة، اتبع في ذلك شيخه حمادا، وهي ثابتة إلى أن مات. ولهذا كانت محل كلام البعض كالبخاري رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير، فإنه انتقد أبي حنيفة في ماذا؟ في مسألة الإرجاء لا في غيرها، فقال رحمه الله تعالى كما في تاريخه الكبير: كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. كان مرجئا، كان على مذهب المرجئة في مسألة الإيمان وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، لكنهم من مرجئة الفقهاء الذين هم أقل المرجئة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يعتقد أن هذا هو المنهج الحق واجتهد في هذه المسألة، لكن جنابه صواب فهو مخطئ فيها، لكن لا يخرجه ذلك عن كونه عالما من علماء السنة ينقل عنهم. ولهذا فإن شيخ الإسلام لما كان يذكر معتقد أهل السنة والجماعة كان يضيف أبا حنيفة إلى أهل السنة في هذا كثير من الموضع ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بل إن اللالكائية رحمه الله تعالى ذكر في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لما ذكر القول بخلق القرآن وكذا وأن هذا قول المعطلة والجهمية إنما الوارد عن السلف الصالح والوارد عن أهل السنة والجماعة القول بعدم خلق القرآن، ذكر من جملة العلماء ذكر أبا حنيفة رحمه الله تعالى. بل قال اللالكائي رحمه الله وقد ساق بإسنادي عن عبد الله بن مبارك قال: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. فإذا ذكروه في علماء السنة، ذكروه في علماء السنة، فمكانة أبي حنيفة مكانة معروفة عند العلماء. وأما أن العلماء أجمعوا على الوقيعة فيه فكما قلت لك فيما يتعلق بأبواب، فيما يتعلق بمسألة الحديث أو كذا، وإن كان البعض حاول أن يثني عليه في هذا، لكن قوله لا شك مردود، والذي عليه الحفاظ والنقاد هو انتقاده في باب الحديث. أما من جهة فضله فإن بعض الناس نعم قد انتقده، والذين انتقدوا كما ذكر عبد الله بن محمد في كتاب السنة انتقدوها على أمور نسبت إليه ولم يكن تكن ثابتة، وبعض الأثار أيضا التي نقلها عبد الله بن محمد لم تصح أصلا، لم تكن صحيحة، وما صح بنا فمنه ما رجع عنه أبو حنيفة ومنه ما بقي عليه. ولهذا أقول لك يا ولدي لو بحثت في كتب أهل العلم سوف تعود في النهاية إلى مسألة واحدة، لو بحثت بحث منصف سوف تعود في النهاية إلى مسألة واحدة وهي مسألة الإرجاء، ولا شك أنها تنكر على أبي حنيفة، ولا يقال إرجاء أبي حنيفة كان من الإرجاء المحمود، ليس في الإرجاء محمود بل كله مذموم، لكن نقول أبو حنيفة رحمه الله خفي عليه الحق ولم يعلم الحق في ذلك. وإلا فالعلماء قد أثنوا على أبي حنيفة، وقد ذكر الحافظ المذي، وأنا أدعوك إلى أن ترجع الآن إلى كتاب تهذيب الكمال للحافظ المذي رحمه الله تعالى، فقد ذكر الثناء على أبي حنيفة من العلماء، ونقل ذلك عن ابن معين وابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وشافعي، والذهبي يصنف كتابا أيضا في فضائل أبي حنيفة وصاحبيه، ونقل أيضا ثناء العلماء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة رحمه الله من علماء المسلمين وله فضل عظيم، بيد أن مسألة الإرجاء لا تؤخذ عنه فإنه قد خالف في ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، لكن أراد حقا فأخطأه فخفي عليه ذلك. وأنصحك يا ولدي أن ترجع إلى دورة علمية كاملة فقد بسطنا القول فيها في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وربما ساعات طوال، وتعرضنا للكتب المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتعرضنا لعقيدته ولما قيل فيه بكلام أبسط من هذا. ولكن في الحقيقة أنا دائما إذا ذكرت مسألة أبي حنيفة لا أحاول يعني أن أمسها بضعف أو باختصار، لعل الأخ أول مرة يسمع فيها، ولعل بعض الناس أول مرة يسمع، فدائما أحرص لأن الهجمة أيضا على أبي حنيفة كبيرة، حتى إني والله أسمع بعض المقاطع يقول الأدلة على تكفير أبي حنيفة، يعني كفر أبي حنيفة، أقصد كفر أبي حنيفة، كفر أبي حنيفة، يعني وصل الأمر إلى كفر أبي حنيفة. فهل قال ذلك أحمد؟ هل قال ذلك العلماء والأئمة؟ أم أنك تعطي ذلك باللوازم؟ فلهذا دائما أنا يعني أحرص على أن أجلي القول في أبي حنيفة كلما ذكر هذا الأمر، خصوصا ما يأتيني من بعض الإيرادات في برنامج الفتاوى، لأن بعض الإخوة يأخذ، وأنا أنصح الأخ السائل ربما بعض الإخوة أنصحه ألا يدخل على مواقع لطلبة علم ويأتي بهذه النقولات عن بعضهم، فإنهم ينتقون نقولات ويدعون الموضوع جملة وتفصيلا برمته. فلهذا أنصح الإخوة ألا يأتوا مثل هذه النقولات بواسطة بعض هؤلاء الناس الذين لهم غرض فيما يذهبون إليه، والله أعلم.